ضمن سلسلة بساطة الإيمان، لا نزال مستمعي الأعزاء نتأمل في شتى المواضيع التعليمية التي وردت في موعظة المسيح على الجبل. نتمنى أن تصغوا الآن إلى القصة تشارلي كوستا بكل قلوبكم فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع عنوانه الصلاة والصوم أهم من كل الأطباق الشهية. فنرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى إنجيل متى الأصحاح السادس، فيتسنى لكم متابعة العظة. فلنصغي إذن بكل انتباه.
إن دم المسيح كفيل وحده أن يزيح عن كواهلنا ثقل الخطية، هو من دفع الدين عني وعنك، وما علينا إلا أن نؤمن بذلك ونسلمه حياتنا فيغفر لنا ذنوبنا، كل ذنوبنا، ويشطب كل ديوننا من السجلات الأبدية بدمه.
من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكم مستمعين الكرام باسم المسيح للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة تحت عنوان الصلاة والصوم أهم من كل الأطباق الشهية. نرجو أن تعير مكلمنا القصة تشارلي كوستا كل انتباه كي تأخذوا مما سوف تسمعونه الفائدة المرجوة، فتتغير صلواتنا على نحو جذري. إننا لا نزال نتأمل في سلسلتنا بساطة الإيمان.
إن الكلمة أبانا تحمل معها التقدير كما التحرر والحرية، فعندما تكون علاقة الابن بالأب علاقة صحيحة فهناك الحرية، هناك الانفتاح والصراحة، هناك الراحة والاسترخاء، بالإضافة إلى الاحترام والإجلال والتقدير. لاحظ أنه كلما نضج أحدهم زاد تقديره واحترامه للكبار والطاعنين بالسن، وكلما قضينا الوقت في حضرة الآب زاد تقديرنا له وقلت طلباتنا، وتمنينا لو نستمر في تلك الشركة الحلوة الرائعة التي لا تبتغي ما لنفسها ولا تطمح إلى الأخذ. لاحظوا كيف يريد لنا أن نراه: أبانا الذي في السماوات. إنه الملازم للسماء، هذا يعني التفوق والسمو. إنه الروح التي تحيط بي، إنه في الروح التي تكتنفني، إنه في المجرات كلها، إنه يحيط بسمائي، فهو لا ينحصر بأحرف الكلمة الأربعة الله فقط، بل هو في كل مكان، حتى إنه أقرب إلي من حبل الوريد. ليتقدس اسمك. من المؤسف أن أقول إننا قلما نستخدم هذه الكلمة في أيامنا: مقدس اسمك، محاط بهالة من القداسة. أن أقدس اسم الله، هذه حقيقة مستمعي، بدل أن تكون طلبة. فعندما نقول ليتقدس اسمك، فنحن نعترف بشكل مطلق بأن اسم الآب هو قدوس ومنفصل تماما عن الخطية والنجاسة. إنه القدوس وحده المنزه عن الإثم والشر. مستمعي الكريم، إن كنا نريد خدمة روحية، إن كنا نبتغي حياة روحية مقدسة، فلننظر إلى المستقبل من زاوية روحية أيضا. لنبدأ صلواتنا بالأمور الروحية السامية، لنركز أهدافنا على ما هو مقدس وعلى الملكوت المعيش في حياتنا. لنرفض الأفكار البشرية الأرضية، لنرفض صورتنا الساقطة، ونتطلع إلى الهدف المقدس. من هنا يجب علينا أن ندخل مخادعنا ونختلي مع الله لكي يقودنا إلى ما يجب فعله. وصدقوني إنه سيفعل، لكن ما سيفعله لا يفعله بعجلة، فالأمر يستلزم وقتا، فانتظر الرب وقدس اسمه في حياتك أولا. تطلع نحو الملكوت ونحو مشيئة الله الصالحة في الأرض وفي السماء، وانتظر عمله العجيب في حياتك. لكن من أين يأتي المشهد في نهاية الآية العاشرة؟ كما في السماء كذلك على الأرض. متى يكشف لنا هذا المشهد؟ من دون شك يوجد شعور لا يقهر حيال الأمر، إن الله هو الذي يهدينا وهو الذي يرشدنا وهو من يتقدمنا. بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب نجح القادة الكبار الذين قادوا الكنائس والجماعات. إن الله هو الذي يهدينا ونحن مستعدون أن نموت في سبيل خدمته، ذلك لأننا سمعنا صوته ونتحرك في إطار مشيئته. هذا هو الشعور الذي لا يمكن تذليله، هذا هو الإيمان الذي لا يقهر. هذه قوة ليست وليدة الأرضيات ولا يمكن أن تكون كذلك، فما من قوة أرضية تستطيع أن تقف في وجه هذا الشعور. هذا ما جعل شعلة الإيمان تنتقل إلى أيدينا عبر العصور والأجيال. الآية العاشرة تقول: ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك. أهي سيطرة المسيح؟ أهي تسليمه الحياة؟ نعم، دعوا المسيح يشق طريقه في حياتكم، افسحوا في المجال أمام سير مشيئته وتنفيذها في حياتكم، ودعوا الأمر يتحقق بالكامل. تمموا الملكوت الرائع والمنشود الذي وعد به الله على الأرض. مستمعي الكريم، عش ملكوت الله في حياتك كل يوم على الأرض، وبهذا تكون قد تممت أمر المسيح. هذا سيحصل تماما كما في السماء أيضا مع الملائكة التي تعبد الله ليلا ونهارا، مع تلك الأرواح التي لا تنفك تشكر وتحمد وتهلل وتتكرس لخدمة الله. فعندما يخضع أحدهم ويذعن لإرادة الله فكأني به يقول: لتكن مشيئتك في. رتب أولوياتي وجدول أعمالي، عد البرامج. نعم، هناك في الخلوة معك حيث ألتقيك منفردا، هناك بإمكانك أن تؤنبني، أن توبخني، أن تدخل مبضعك أيها الجراح الماهر في الورم الخبيث الذي يأكل حياتي وتستأصله من الجذور. فها أنا بين يديك يا رب كسفر مفتوح تخط عليه ما تشاء. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. وبعد أن ركز المسيح على شخص الله وقداسة اسمه وملكوته ومشيئته، انتقل إلى الحاجة الملحة التي ذكرها في الآية 11، إذ قال: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. أليس هذا رائعا؟ لكنه لم يقل أعطنا الحلوى كفات يومنا، أو أعطنا وليمة كفات يومنا. فالولائم ليست لكل يوم، وكل ما نحتاج إليه هو الخبز، ما هو ضروري. فنحن نحتاج إلى إعالة يومية، إلى قوت يومي أساسي، نحتاج إلى كساء يقينا البرد، إلى الكسوة الضرورية. وكل ما يزيد عن ذلك هو نعمة زائدة من عنده. إن الله أحبائي متكفل بالحاجات وليس بالكماليات. هذا يشير إلى الأمور الضرورية والملحة في إطار استمرارية الحياة والحفاظ عليها. هذا ما تحتاج إليه أفواهنا الفاغرة، هذا ما يحتاج إليه جوفنا الفارغ والجائع. لكن ماذا عن الإنسان الباطني؟ ماذا عن الداخل، عن القلب، عن الروح؟ اسمعوا الآية 12: واغفر لنا ذنوبنا. إن الخطية أحبائي هي بمثابة الدين، وإن كنا لا ندفع لها فسنحصد القصاص لا محال. هذه هي صرخة الرب عندما يقول واغفر لنا ديوننا المتوجبة علينا. فنحن مستمعي لا يمكننا أن نغطي كل المديونية المتوجبة علينا، وما من طريقة بشرية تستطيع أن تدفع أجرة الخطية وثمنها، لكن المسيح تبارك اسمه قد وجد لنا حلا مناسبا، وهو الحل الوحيد الأوحد، إنه الدم الطاهر الذي دفعه عنا على خشبة العار، والذي يستطيع وحده أن يطهرنا من خطايانا ومفعولها وذيولها. إن دم المسيح كفيل وحده أن يزيح عن كواهلنا ثقل الخطية، هو من دفع الدين عني وعنك، وما علينا إلا أن نؤمن بذلك ونسلمه حياتنا، فيغفر لنا ذنوبنا، كل ذنوبنا، ويشطب كل ديوننا من السجلات الأبدية بدمه. لكن اسمعوا القسم الثاني من الآية، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. يا لها من مقارنة، أهو تأنيب أم توبيخ؟ فكروا معي قليلا، كيف يمكن لأحدهم أن يطلب من الله أن يغفر له ذنوبه فيما لا يغفر هو بدوره لمن أساء إليه؟ اسمعوا ما يقوله في الآيتين 14 و15، فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. فإن كنا نريد غفرانا لنفوسنا فعلينا أولا أن نغفر للآخرين. بذلك يصير بإمكاننا أن ننظر في وجه الآب بجرأة وثقة. أما وقد وصلنا إلى أكثر الآيات إحراجا، في الصلاة الربانية نتابع بالآية 13، يقول الرب هناك ولا تدخلنا في تجربة. كيف يمكن لله أن يدخلنا في تجربة وهو القدوس؟ فإن كانت التجربة تعني إغواء لارتكاب الرذيلة، أو إغراء لعمل الشر، أو تجربة شهوانية وجسدية، أو تجربة جنسية، أو تجربة منبعها الطمع والجشع، فكيف يمكن أن يدخلنا الله فيها؟ يقول يعقوب في رسالته الأصحاح الأول الآية 13، لا يقل أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. يقول بعض أن المسيح قصد باستخدامه الكلمة تجربة ذلك الامتحان الذي يجيزنا الله به، تلك الاختبارات الممتحنة. فالامتحانات تزودنا بالطاقة وتوطد الثبات فينا لنصل إلى الشخصية المطلوبة. في الواقع يقول يعقوب في مستهل رسالته مبتدئا بالآية الثانية، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. يبدو أن التعبير ولا تدخلنا في تجربة هو بمثابة أمر أو طلب، لكن على نحو متساهل. بكلام آخر، لا تسمح لنا أن ننقاد في تجربة ما، أو لا تدع التجارب تقهرنا وتسحقنا وتغرقنا. من أجل ذلك يكمل المسيح قائلا، لكن نجنا من الشرير، نجنا من إبليس نفسه، نجنا من أجناد الشر الروحية متجمعين، احمنا، أنقذنا. وهنا أتساءل، إن كانت كلمات هذه الصلاة مبطنة وتشير إلى الثالوث المقدس، فالرب الآب هو من يهبنا الخبز اليومي، والابن مخلصنا هو من يغفر لنا ديوننا وذنوبنا، من يجعل من إمكانية الغسل ممكنة بدمه المبارك. أما روح الله فهو الذي يحفظنا من الشرير. أتعرفون مستمعي الكرام ما يضايق العدو ويدك حصونه بشدة؟ أتعرفون ما هو الشيء الذي يمقته الشيطان جدا؟ إنه يكره تلك البهجة التي نتمتع بها في حضرة الآب. نعم، فهو يحاول أن يلهينا بشتى أنواع الطرق كي لا نختلي بالآب ونتمتع بالشركة مع شخصه القدوس. وأخيرا يختم بالجزء الأخير من الآية 13 بالقول: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. يا للألحان الرائعة الشجية! فلله وحده الملك الأبدي والقوة الأبدية والمجد الأبدي. وبالعودة إلى موضوع الغفران والانتهاكات، وصلت إلى نتيجة بعد قراءتي لكتاب تحت عنوان بوابة الجسر الذهبية، توضح بشكل جازم فكرة المسامحة على أساس موت المسيح وغفرانه لنا. وإليكم بعضا مما جاء في الكتاب. يقول: إنما يجعل الجسر صالحا للعبور ويرتاح لدى اجتيازه المسافرون هو ذلك الأساس الذي بني عليه، تلك القاعدة الضخمة التي ترتكز عليها أعمدة الجسر. والأكثر مصداقية هو عندما يشعر العابر بالمرونة التي تجعل من العبور عبورا مريحا. إذن فالسر، كل السر هو في المرونة والأساس. ألا نفتقر إلى مؤمنين مؤسسين على صخر الدهور ومرنين لينين لا تكسرهم العواصف والأعاصير؟ فعندما يرتكز رجاؤنا على قلعة أساسها موت المسيح وقيامته الأكيدة الراسخة، نتمتع إذ ذاك بالليونة في تعاملنا مع الآخرين. هذا ما يجعلني لينا مع أخي ومسامحا له. هذا ما يجعلني أتفهم أختي التي أخفقت وخذلتني فأغفر لها. ذلك لأن ثقل الهموم تلك يحملها المسيح نفسه في موته وقيامته. من أجل هذا يقول لنا في الآية 15: وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. ثم يا للعجب، لاحظوا كيف يقفز في الآية 16 إلى موضوع الصوم فيقول: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين فإنهم يغيرون وجوههم. ألا نلتقي مؤمنين يبدو على وجوههم الاكتئاب والتجهم ويعبسون إذ يصعب عليهم الابتسام؟ هذا كان الانطباع السائد قديما بشأن القديسين والكهنة الذين يظهرون تقواهم وقداستهم من خلال تجاعيد وجوههم العابسة المقطبة الجبين. مستمعي، إن ما تحمله من هموم الخدمة لكونك خادما للرب هو هم عليك أن ترميه على المسيح نفسه. فالخدمة خدمته بالأصل، والعمل عمله. وإن كنت متجهم الوجه فبسبب وزر الحمل الذي على الله أن يحمله. لماذا يعبسون ويغيرون وجوههم؟ لكي يظهروا للناس صائمين. يظن بعض أن الإيمان يحتم على المرء إهمال نفسه وإهمال ملبسه ومأكله والظهور بمظهر كئيب وحزين ومسكين. مستمعي، من المفترض أن تكون مواطن السماء، فلما تصور ملكك على أنه ظالم وقاس يمنع الفرح ويلغي ابتسامة الوجوه؟ لماذا نصور الإيمان بعكس ما هو بالحقيقة؟ لماذا نهمل أنفسنا وأجسادنا ونترك مظاهرنا كذا وكأننا خرجنا للتو من معركة ضارية خاسرين، فيما الله يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين. يقول قائل: إن الصوم أو الصيام لنافع للصحة، إنه يساعد على كسر العادات السيئة ويجعل مظهرنا لائقا، إنه يعزز ضبط النفس ويروض على الصبر والاحتمال، إنه يشجع النظام، إنه يبسط الحياة ويعيدنا إلى الأساس وإلى الجذور. ألهذا نصوم؟ أقول لكم كلا، لأنه لأجل كل هذه الأمور يجب أن لا نشجع على الصوم. هل الصيام هو اتفاق يتم بين جماعة مدة ساعتين أو ثلاث، ثم يقومون بعدئذ بتناول أطعمة أفخم وليمة عرفوها على الإطلاق؟ بالمناسبة أقول: لم يقصد الله بالصيام أن يقصينا عن التمتع بما وهبنا إياه هو. وما أكثر الذين يؤمنون بهذه الفكرة المغلوطة والخاطئة. اسمعوا ما يقوله الله في رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس الآية السابعة عشرة، وتحديدا الجزء الأخير منها: الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. كل شيء وهبه لنا للتمتع، نعم، العائلة للتمتع، والممتلكات للتمتع، المال أيضا لكي نتمتع به وكي نتشارك فيه مع الآخرين، أن نتخلى عنه، أن نحتفظ به، أن نذخره، أن نستخدمه، أن ننفقه، أن نفرح به ونتمتع به. الحياة كلها وهبنا إياها للتمتع، الألحان والترانيم والموسيقى كلها لنتمتع بها، العبادة في سبيل التمتع، نعم. فهو قد وهبنا كل هذه بسخاء لنتمتع بها. فالمسيح نفسه أحبائي تكلم ضد الوجوه العابسة والمظهر المهمل والشعر الأشعث غير المهندم وإظهار الروحيات على نحو مغلوط. هذا هو منتهى الحمق والجسدية، لأننا نفعل ذلك تحت اسم الله الحي، فنظهر إلها ضعيفا يؤتي الحزن والغم والهم وعدم الترتيب. أحبائي، إن الجنود الرومان اقترعوا على ثوب المسيح الذي كان من دون ريب مرتبا وجميلا. قد نفاجأ لأن المسيح ذكر أمورا في صميم حياتنا الأرضية، وعالج مواضيع عملية تتناولنا كبشر على هذه البسيطة. وعندما نقرأ كلماته نشعر كأن حبرها لم يجف بعد، وكأنها كتبت للتو هذا الصباح. فكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، هي قريبة من حياتنا وفعالة، لأنها تتناول الحياة اليومية المعيشة بأدق تفاصيلها. من هنا سوف أترككم مستمعي مع هذه الأفكار البسيطة. أولا، اجعل الآب السماوي هدفك الأساسي وليس الناس، أبانا الذي في السماوات. لا تهتم بمن يراقبك من الناس، بل بالله وحده فاحص القلوب ومختبر الكلى، ليتقدس اسمك، لنرفع اسم الله وليس اسم فلان أو علان، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك لا مشيئة الأهل والأصحاب والأقرباء والناس، بل مشيئته الصالحة من نحونا على الدوام. انظر إلى الضوء الأخضر الذي يضيئه الله لك، لا إلى الأضواء الكثيرة المزيفة المنبعثة من هنا وهناك. ثانيا، اجعل من خلوتك السرية مع الله مكانا للتخطيط. اشطب كل البرامج النابعة من أفكار العالم ومخططاته، وارسم جدولا جديدا هناك في الخفاء، في المخدع، وراء الأبواب، بينك وبين الله وحدكما. دعونا نأخذ فترة تأمل نراجع فيها حساباتنا. مستمعي الكريم، أقم مذبحا للصلاة حيث أنت، ومن هناك اتبع النموذج الذي وضعه المسيح للصلاة بحسب ما ورد في الأصحاح السادس من إنجيل متى. دعونا نعبده بكل احترام وإجلال، ونقدس اسمه ونعش ملكوته في حياتنا، لنسر بحسب مشيئته التي هي على الأرض كما هي في السماء أيضا، لنقرع باب سد الحاجات الجسدية الضرورية وسد الحاجات الروحية، بدءا بطلب المغفرة من لدنه، على أن نغفر نحن أيضا لكل من يذنب إلينا، لنطلب منه النصرة على التجارب وغلب على أجناد الشر الذين يتربصون بنا. كل ذلك ونحن على يقين بأن الذي نرفع إليه صلاتنا له الملك والقوة والمجد إلى الأبد، وقادر أن يستجيب. أبانا السماوي المبارك، كم أنت قدوس ومستحق أن تأخذ الكرامة والمجد. نجث أمامك الآن كأعضاء مطيعين في ملكوتك، مقدمين لك كل الولاء. ساعدنا كي نطبق كل كلمة سمعناها اليوم فنتغير نحو الأفضل. نصلي أيضا لأجل البعيدين الذين لم يتسن لهم تكوين شركة مقدسة معك بالصلاة. نرجو منك أن تفتح قلوبهم كي يقبلوك ربا على حياتهم. باسم المسيح شفيعنا نصلي كل هذا، ولك فيه يا أبانا كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصة تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 343817. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. استمعتم إلى الجزء الثاني والأخير من حلقة بعنوان: الصلاة والصوم أهم من كل الأطباق الشهية. عزيزي المستمع، نحن على استعداد لأن نجيبك عن أي سؤال تطرحه من خلال رسالتك التي تكتبها إلينا، لذا نشجعك على مشاركتنا بمشكلاتك وتساؤلاتك، كما أننا سوف نرسل إليك كتيبا هو بمثابة هدية من أسرة البرنامج. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله من برنامج نافذة على الحياة، نستودعكم الآن لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معكم.